الانسان اللي عنده هدف انه يصل للشيء الجديد ده هو اللي بيبقى عنده الدافع انه يخلع القديم حتى لو كان القديم ده صعب وهو محشور فيه وماسك عليه. فعملية الخلع واللبس ما هياش بالسهولة، لكن بتحتاج الى دم المسيح، وبتحتاج الى جهاد من الانسان، والى رغبة من الانسان، والى رجاء من الانسان، والى وضوح رؤية للجديد لكيما يخلع القديم. عشان كده لا القديم يتخلع في يوم وليلة ولا الجديد يتلبس في ساعة، لان الخلع ده خلع طبائع واللبس ده لبس المسيح. عشان بيخلع طبيعته القديمة ويلبس المسيح الخليقة الجديدة، والمسيح مش ممكن يتلبس في ساعة. ده زي ما بيقول احد الاباء ان العمر كله ما يكفيش ان الواحد يلبس المسيح. وهو ده الفرق ما بيننا وبين الاخوة البروتستانت لما بيتكلموا عن الخلاص في لحظة. خلاص في لحظة، انا بتجه ناحية الخلاص في لحظة، في لحظة مصيرية باخد فيها القرار، لكن الخلع واللبس ما بيتمش في لحظة. ده قد يستغرق العمر كله انما اخلع والبس. ده طول حياتي على الارض زي ما واحد بيروح يجيب بدلة جديدة ويفصلوا له بدلة جديدة، يفضل يروح كذا مرة يلبس الجديد لكن على شكل مش نهائي، يسموها شكل ايه؟ بروفة. يروح يقيس البروفة دي مرتين ثلاثة، لكن امتى يلبس اللبس الحقيقي وتثبت تلك البروفة فيه؟ قد يستغرق عمر الانسان كله. عشان كده من جهة التصرف الصادق يجب ان نخلع كل سلوك وكل طبع، ونحتاج الى دم المسيح، ونحتاج الى جهاد، ونلبس المسيح، نفضل في بروفات لحد ما تيجي البدلة علينا بالظبط، لحد ما يبقى لينا صورة المسيح وشكل المسيح. بالرغم ان اللص اليمين استطاع في لحظة واحدة وعلى مرأة من العالم كله وهو على الصليب انه يخلع ويلبس المسيح في لحظة، لكن مش هي دي القاعدة. نحتاج الى الصبر، نحتاج الى الصبر لكي ما نخلع الانسان العتيق اللي بيميل للنوم وللكسل، وانه يطبطب على نفسه، وانه يمتع شهواته، وانه يثبت ارادته ويثبت ذاته. نحتاج الى الصبر لكي ما نلبس المسيح الانسان الجديد. بصبركم تقتنون انفسكم، لكن عملية الاستعجال ما بتقدرش تحقق للانسان الحياة الجديدة. كيما تخلع الانسان العتيق الفاسد، وكلمة فاسد تعني انه فعل مضارع مستمر، لان الانسان العتيق لم يفسد فقط ولكنه فاسد، لانه قابل للفساد كل يوم. الانسان العتيق ده قابل للفساد في كل يوم، ما فسدش مرة خلاص وانتهى، لا، ده الانسان العتيق اللي جوه للفساد في كل يوم، لان طبيعته كده مائتة تفسد. الانسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور، والترجمة الادق لكلمة الغرور الخداع او الشهوات المخادعة. الانسان المغرور هو انسان خدع، مخدوع في نفسه زي ما بيقولوا. الشهوات المخادعة اللي بتدينا رجاء ان دي متعتك ودي لذتك ودي فرحتك ودي مزاجك ودي راحتك ودي سرورك. الخطية بتيجي بهذه الطريقة، لان الخطية مش ممكن تقدم نفسها بصورة قبيحة، لكن بتقدم نفسها بصورة مخادعة. انك لو عملت الموضوع ده هتنبسط، هتلاقي سعادتك ومزاجك ولذتك ومتعتك وفرحتك، لكن للأسف تنتهي بالضيق وبالضجر وبالملل وبالمرارة وبضياع النفس وبفقدان الانسان لاحترامه لذاته فهي مخادعة باستمرار وتتجدد يعني تستعيد الحداثة والجديد في حياتك. استعادة الحداثة التي لا تموت ان الانسان ياخد طبيعة جديدة لا تبلى ولا تفنى ولا تضمحل، ما يسيبهاش القدم، طبيعة متجددة باستمرار. اي شيء في الكون مهما جبته جديد النهاردة بكرة بيحصل له ايه؟ بيقدم، بيبلى، بيفنى، بيطمحل، بيتنجس، بيتدنس. لكن الطبيعة الجديدة دي طبيعة متجددة لا يمكن ان يصيبها القدم، تتجدد كل يوم. وبرضك في الفعل اليوناني كلمة تخلعه اتكلمنا عنها، فعل مضارع حصل مرة واحدة ومستمر، لكن تتجدد ويجي الزمن بتاعها فعل متكرر مستمر، يعني بيتكرر مرات كتيرة. فالتجديد ده عملية مستمرة متكررة، لكن الخلع دي عملية مرة واحدة مستمرة. وتتجددوا بروح ذهنكم. لما روح الانسان وذهنه ينحاز الى عمل الروح القدس، روح القدس اللي بينشئ خليقة جديدة في الانسان، زي ما كان بيقول ان الارض خاربة وخالية وكما روح الله يرف على وجه المياه في قصة الخليقة ونشأة الخليقة، ان روح الله هو اللي جدد الخراب والظلام والخلو اللي كان موجود في العالم. اذا كان هذا الذهن اللي موجود جوايا عبارة عن ظلمة وخراب وذهن فاضي خالي من كل ما هو مقدس، فالروح القدس هو اللي بينشئ فيها خليقة جديدة. ينفتح الذهن بالروح على الامور الجديدة المعطاة ليا كإنسان جديد. وتلبسوا الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق. وأيضا تلبسوا فاعل يتم مرة واحدة ولكنه مستمر، فاعل يتم بالنية وبالتصميم وبالإيمان. إنما عايز ألبس المسيح يبدأ مرة واحدة ولكنه يستمر. فالخلع واللبس دول فعل بيتم مرة واحدة، لكن هذا الفعل آثاره مستمرة. لكن تتجدد فعل متكرر يعطي الإنسان تجديد باستمرار بحيث لا يصيبه القدم أو يبلى هذا الإنسان الجديد أو يقدم أو يتلف. تلبس الإنسان الجديد الذي بحسب الله، انسان جديد مخلوق بحسب ربنا. وكلمة الجديد تعني حاجة من الاثنين، الحاجة تبقى جديدة، اما جديدة في زمنها يعني شيء وجد جديدا في الزمن، او جديد في نوعياتها الكواليتي بتاعتها. والحقيقة ان الله يعطي الانسان الجديد الاثنين، انه يكون جديد في الزمن وفي الوقت وجديد في النوعية. عشان كده لما بنبص في سفر الرؤيا اللي كانوا معانا واحنا بندرس سفر الرؤيا، يقول السماء الاولى والارض الاولى مضتها مشيت، ولكن في سماء وارض ايه؟ جديدا. وبعدين يقول في سفر الرؤيا ها انا صانع كل شيء جديدا، جديد في نوعيته وجديد في زمن حدوثه. والجديد فيه انه لا يقدم ولا يبلى، زي ما بيتكلم عن ميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يطمحل، ما بيقبلاش ما بيقدمش. لكن الانسان الجديد ده هو ازاي اخده واحصل عليه ازاي، وازاي البسه وازاي اعيشه؟ هي ان الانسان الجديد يتطلب خلع القديم ولبس الجديد. وانا ما اقدرش اوصل للانسان الجديد ده من نفسي، لكن لازم المسيح هو اللي يعمله فيا. ولو بصيت لحياة السيد المسيح على الارض وموته وقيامته، تلاقوا ان المسيح كان بيعمل العملية دي في جسم بشريتي. المسيح لما تجسد اخذ نفس جسدي، جسم بشريتي، وعمل فيه العملية دهيت، عملية الخلق للانسان القديم وعملية خلقة الانسان الجديد. المسيح هو اللي امات فينا الانسان العتيق بموته على الصليب. يعني في موت المسيح على الصليب، في واقع الامر ان اللي مات على الصليب هو انساني العتيق، انسان الخطية، انسان الفساد، انسان الغرور. اي ان المسيح خلعه من حياتنا في الموت اللي التمه على عود الصليب. يقول ان هو خد الجسد لكي ما يدين الخطية في الجسد. يدين يعني يفتح، يشهر الخطية، ينزعها، يرفعها من جسد الانسان. واحنا بنخلع الانسان العتيق لما بنشترك في موت المسيح، لما بموت معاه على الصليب. والمسيح هو اللي ألبسنا الإنسان الجديد كخليقة جديدة بقيامته من بين الأموات. عشان كده نشوف إن جسد المسيح ظهر بطبيعة جديدة، يدخل والأبواب مغلقة، يعطي سلام. حقيقة إن الجسد الجديد ده بتاع المسيح هو جسدي، جسد الإنسان الجديد اللي المسيح سلمه للكنيسة. عشان كده اول عمل عمله المسيح بعد القيامة على طول لما ظهر للتلاميذ نفخ فيهم نفخة الروح القدس. طب وهي النفخة دي اشارة لايه؟ الخليقة الجديدة. لان الانسان لما اتخلق اول مرة نفخ الله في ادم فصار ادم نفسا حية. وبعد القيامة اول عمل عمله المسيح نفخ في الكنيسة في التلاميذ. اذا انا بلبس الانسان الجديد باشتراكي في قيامة المسيح. شركتي في قيامة المسيح تعطيني ان البس الجديد. المسيح خلع العتيق في موته ولبس الجديد في قيامته، وانا بشترك في هذا العمل. لما بموت معاه، لما بشترك في شركة موته وبشترك في شركة قيامته، بخلع وبلبس الجديد. تقول لي يعني ايه الكلام ده؟ بنعمله امتى وازاي؟ في ثلاث اسرار على مستوى عالي من الخطورة جدا لعملية الخلع وعملية اللبس. ثلاث اسرار، ولو احنا فهمنا الثلاث اسرار دول صح، يقدر يكون لنا سلوك سليم على مستوى الممارسة الروحية وتمتع بالخليقة الجديدة. اول سر من اسرار الكنيسة فيه نخلع وبنلبس هو سر المعمودية. يقول كده مدفونين معه في المعمودية حتى كما اقيم المسيح نقوم نحن معه في جدة الحياة. مدفونين، مدفونين ده يعني موت. الدفن بيبقى امتى؟ موت. وكما اقيم المسيح قيامة، احنا بنموت معاه وبنقوم في سر المعمودية، بنخلع العتيق ونلبس الجديد. والحقيقة ان فعل المعمودية بيتجدد باستمرار في السر الثاني اللي هو سر التوبة. وفي سر التوبة احنا بنعمل العملين، نخلع القديم ونلبس الجديد. في سر التوبة عن الخطية، انا بموت عن الخطية وبلبس المسيح الانسان الجديد بقيامتي معاه. عشان كده التوبة حاجتين، موت عن الخطية وقيامة مع المسيح. ويمكن تعرفوا ان الكلمة اليونانية لكلمة توبة هي كلمة مطانية. مطانية يعني ايه؟ ينزل لتحت يموت ويطلع لفوق يعني يقوم. ينزل لتحت يعني يخلع الانسان العتيق، ويطلع لفوق يعني يلبس الجديد بالقيامة في شخص المسيح. عشان كده في المعمودية بخلع العتيق والبس الجديد. في سر التوبة بيتجدد هذا السر، خلع القديم ولبس للجديد. ثم سر التثبيت او اسف سر التناول اللي هو من ياكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيه وانا اكون فيه. حيان سر التناول المسيح ذاته اتكلم عنه لما قال للتلاميذ وداهم السر، لان كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون هذه الكأس تعملوا ايه؟ تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي. اذا سر التناول هو موت وقيامة. سر التناول بنموت مع المسيح لنخلع العتيق، ونقوم مع المسيح لنلبس الجديد. كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكرونني الى ان اجيء. يفضل الانسان في ذكرى حضور المسيح فيه، وحضور المسيح فيه هي البروبة اللي احنا اتكلمنا عنها الى ان يستعلن اللبس الحقيقي الذي لا يخلع منه ابدا في المجيء الثاني، وتلبس الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق. الانسان الجديد ده مخلوق بحسب الله بامكانيات الله وليس بامكانيات الانسان. في البر كل ما هو صح، كل ما هو حق، كل ما هو من القداسة. عشان كده لنكف عن اعمال الانسان العتيق اللي مات المسيح من اجله، لان كل مرة احنا بنرجع فيها لاعمال الانسان العتيق احنا نحزن المسيح ونجدد الامه الى درجة الموت. في كل مرة بنرجع للانسان العتيق بحسب شهوات الغرور والخداع، في كل مرة بنحن الى القديم ونشتهي القديم، نحن نجدد الامه. لكن نلبس الجديد، نعمل الاعمال الروحية كصورة المسيح اللي هو خلقنا في طبع جديد وحياة جديدة ورجاء جديد. لكن من حاجة المسيح بيحذرنا منها جدا، بيقول محدش يجيب رؤية قماش جديدة يحطها على ثوب عتيق. ليه؟ لانها هتاخد كله ويصير الخرق اردأ. ما ينفعش ارقع حياتي، ما ينفعش احط حتة قماشة جديدة على ثوب كله قديم ما يستحملش القديم الجديد. ما ينفعش احط خمر جديدة في ذكاق عتيقة، لكن لابد ان الكل يصير جديد. ومشكلتنا باستمرار ان احنا بنرقع ما بنجددش. عشان كده يصير اواخر الانسان اشر من اوائله. الجديد ما بيستحملوش القديم، الجديد ما بيستحملوش القديم. لكن لابد ان الكل يتجدد. ما ينفعش اخلي حتت قديمة جوايا ورقع بحتت جديدة فقط، لكن لابد ان يكون في موت. محدش بيموت بمراحل او بيموت على اجزاء، هو بيموت مرة واحدة وبس. هو ذا الكل قد صار جديدا، الاشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. لما بيكلمنا ان احنا نخلع القديم ونلبس الجديد، ما تبقاش ليك الحياة الماضية او التصرفات الماضية. اخلعوا انسان العتيق من جهة التصرف السابق، لازم يبقى لي حياة وسلوك جديد يتفق مع هذا الانسان الجديد. وعشان هذا الانسان الجديد اللي ما ينفعش يتحط رقعة جديدة على حتة قديمة، ابتدى يحذر من نشاط الانسان العتيق اللي عايز يظهر باستمرار. في حاجات لابد انها تختفي من حياتنا، حاجات مش ممكن تتفق مع الانسان الجديد، لان وجود هذه الحاجات يعني ان الانسان العتيق هو الذي يحيا بينما الجديد لا شيء. قد تكون رقعت بحتت جديدة لكن لو الحاجات دي موجودة في حياتي يبقى الجديد لسه ما انا ما لبستهوش. واول حاجة بيتكلم عنها اللي يبد انها تختفي من حياتنا، اطرحوا عنكم الكذب وتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه، لاننا بعضا اعضاء بعض. عدد 25، الكذب. وجود الكذب في حياة الانسان معناه انه ما زال يحيا العتيق. اذا كنا اخذنا المسيح والمسيح هو حياتنا وحياتنا امتداد منه، فالمسيح قال على نفسه كده: انا هو الحق. حق يعني ايه؟ صدق، الصح، ما فيهوش كذب. المسيح هو الحق. فاذا كنت انا عشت المسيح وحياتي امتداد للمسيح وصورة للمسيح، لابد ان انا اعيش الحق. لكن الكذب يقول عنه ده منين؟ من الشيطان، لان الشيطان هو الكذاب وابو الكذاب. الكذب ده هو الانسان العتيق، لكن الحق ده هو الانسان الجديد. عشان كده بيقول اطرحه كحال دائم، ارمي عنك الكذب، استبدل الكذب اللي موجود عنك بحق الله. مش تستبدل حق الله بالكذب، لان معنى ان انا دخلت في دايرة الكذب ان انا في دايرة الشيطان، والشيطان هو ابويا، لان هو الكذاب وابو الكذاب. لان الحياة الابدية هي حق، حياة الابدية هي حق، ما فيهاش كذب، هي حقيقة ثابتة دايما ما بتتغيرش. لكن الكذب هو اللي بيغير الحقائق، الكذب هو اللي بيغير الحقائق. عشان كده لا يمكن كذاب انه يرث ملكوت السماوات. نلاقي آية عجيبة جدا في سفر الرؤيا، يقول لان خارجا، خارج المدينة السماوية اورشليم، لان خارجا الكلاب والصحراء والزنا وعبدة الاوثان وكل من يحب ويصنع كذبا. آية عجيبة قوي. كل من يحب ويصنع كذبا، ده ملوش حياة ابدية. يحب يعني يميل للكذب، ويصنع كذب يعني بيعيش الكذب، لان ده معناه ان هو ما اختبرش الطبيعة الجديدة، الخليقة الجديدة. زي ما بيقولوا ان الكذب هو الغطاء بتاع كل خطية. كل خطية الانسان بيعملها، هو الانسان بيكذب ليه؟ عشان يغطي غلط، يغطي على الخطية. فالكذب هو الغطاء بتاع كل خطية. لكن ينبغي ان تكون كلمة الانسان المسيح هي الحق والصدق. وينبغي كل انسان فينا مسيحي يشهد للمسيح اللي هو الحق والصدق. يجب ان تكون حياتي على مستوى الحقيقة مش على مستوى الكذب. سلوكي ومظهري ووجودي في الكنيسة مش على مستوى الكذب، لكن على مستوى الحق. اهمال الحق ده كذب. مش الكذب بس ان انا اغير الحقيقة، لكن انا اهمل الحقيقة ده كذب. وفي كذب للكلام، يعني ممكن اكذب بالكذب بالكلام، وممكن اكذب بالصمت. تقول لي ده انا فتحتش بقي. هقول لك كان ينبغي في وقت معين انك تشهد للحق. سقوطك عن انك تشهد للحق ده كذب. في كذب بالكلام وفي كذب بالصمت، الاثنين موجودين، كذب بالكلام وكذب بالصمت. كل اهمال للحق ده كذب، كل عدم نصرة للحق ده كذب. عشان كده تلاحظوا ان العالم ابتدى يمتلئ من الكذب، لان رئيس هذا العالم، رئيس سلطان هذا الهواء، بيحرك كل الناس بالكذب. بعدين بيقول لهم ازاي تكذبوا، ازاي تكذبوا على بعض؟ تكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه. اتكلموا بالحق كل واحد مع قريبه، لاننا بعضا اعضاء بعض. لاننا بعضا اعضاء بعض. يعني انت لما بتكذب على واحد في الواقع الامر انت ما بتكذبش عليه لوحده، ده انت بتكذب على نفسك، لان هو عضو معاك في نفس الايه الجسد. ما تفتكرش انك نبيه وشاطر وخدعته. الانسان الكذاب بيغلط حق ثلاث حاجات: اولا في حق نفسه، في حق فدائه وخلاصه والحياه الابديه، لانه معنى انه بيكذب انه يميل الى الشيطان اللي هو الكذاب وابو الكذاب. بدل ما ربنا خلقه خليقه مخلوقه على اساس الحق، فلما بيكذب بيبقى فقد الجوهر الاساسي من خلقته اللي هي الحق اللي هي الصح اللي هي الثبات، فقد جوهره الاساسي لانه تعلم الكذب. تاني حاجه، هو بيدمر في الجسد الواحد اللي هو عضو فيه، بيدمر في الكنيسة. اذا كنا احنا اعضاء بعضينا البعض، طب بنكذب على بعض، ايه مدى خطورة هذا الوضع؟ يعني شوفوا كده، تخيلوا مثلا ان العين حبت تكذب على الايد والرجل. العين شافت نار قدامها مولعة، قامت كذبت على الايد والرجل، قالت لها انت شايفة بلحة حمراء قدامك خديها، عملت ايه؟ حرقت الايد. طب ما حرقت الايد، هيجي في وقت ان العين محتاجة للايد، هتلاقي الايد محروقة، هي نفسها الكذب هيرجع عليها. تخيلوا لو مراكز الاحساس اللي في ايدينا كذبت على المخ، لمست حاجة سخنة وراحت بعطى اشارات ان الحاجة السخنة دي حاجة باردة، يمسكها الانسان يتدمر. اذا كنا احنا اعضاء بعضنا البعض، فاي كذب بنعمله بندمر بعضينا، مش بس العضو الاخر، وانا كمان هيرجع لي هذا التدمير. ثالث مأساة يصنعها الكذب في حياة الإنسان، إذا كان الله هو الحق وإحنا صورته مخلوقين على صورته في الحق، فإذا كان الإنسان بيكذب فهو بيخلخل مفهوم الحق ويسيء إليه ويهين الله. عشان كده الكذب ده لا يتفق إطلاقا مع طبيعة الانسان الجديد. اطرحوا عنكم كل كذب. آية 26 يحذرنا من حاجة ثانية لابد انها لا تكون في الانسان العتيق: اغضبوا ولا تخطئوا، لا تغرب الشمس على غيظكم، ولا تعطوا ابليس مكانا. اغضبوا ولا تخطئوا، بدي اخدها من مزمور الرابع اللي احنا بنصليه في باكر. لكن لازم ان احنا نفرق بين نوعين من الغضب: الغضب الاناني والغضب المقدس. مش معنى كده انه بيدي تصريح للانسان انه يغضب ويقول له بس المهم ما تغلطش، لا. هو احنا مشكلتنا في الغضب هو ان انا ما بعرفش كيف اعبر عن الغضب، ما بعرفش اطلع شحنة الغضب اللي فيا بطريقة سليمة، بطرقها بطريقة انفعالية فبغلط في اللي قدامي. لكن الانسان محتاج انه يتعلم كيف يعبر عن الغضب اللي في داخله بطريقة سليمة، ومتى يغضب ولماذا يغضب. ما هياش العملية مفتوحة كده والواحد يقول هو قال اغضب ولا تخطئ، المهم ما بتغلطش. اذا غلطت غضب اناني، غضب شهواني، هتغلط 100%. لكن اذا كان ليك الغضب المقدس وعرفت انك تعبر عنه بطريقة مقدسة لائقة، فهو ده الغضب المقدس اللي بيطالبنا بيه، ان احنا نغضب على الغلط وعلى الخطية اللي موجودة فينا، لكن ما نغضبش على الاشخاص وندمرهم. زي ما بيقول في سفر الامثال ان الغضب يستقر في حضن الجهال. الانسان الجاهل هو الانسان اللي بيغضب باستمرار والافه الاسباب. شوفوا المسيح لما غضب لكن ما غلطش. عبر عن الغضب الطاقة الانفعالية اللي جواه، لانها شحنة انفعالية موجودة في الانسان لازم يتعلم ازاي يعبر عنها صح. كل المشاكل اللي بتحصل في البيوت وفي الشغل وفي الكنائس هو ان الانسان ما بيعرفش يعبر عن الغلط اللي جواه بطريقة سليمة، عشان كده بيغلط في اللي قدامه واللي قدامه بيغلط فيه، وبتتطور الموضوع يتحول الغضب الى مغاضبة، الى مغاضبة، الى عداوة، الى كراهية. والمغاضبة والمرارة والعداوة والكراهية تنشئ خطأ، لان اذا كرهت واحد، اذا عاديت واحد لابد ان انا هخطأ فيه. عشان كده بالرغم انه هو قال اغضبوا ولا تخطئوا، لكن بيرجع ويقول لا تجرب الشمس على غيظكم، يعني ما تخليش العملية تستمر، لانها لو انت بيت والغضب ده في حضنك هيتحول الى عداوة، هيتحول الى مرارة، هيتحول الى كراهية، هيتحول الى مغاضبة، هتخطئ في اللي امامك. حاجة التالتة يقول احرص ان لا تعطوا ابليس مكانا، لان زي ما بيقولوا ابليس بيحاول باستمرار ان هو ايه يشعللها يولعها، عشان كده ما تسمحلوش وما تدهوش فرصة انه يشعل هذا الغضب ويحوله الى عداوة وكراهية ومغاضبة. لكن اتعلم ازاي تغضب وتعبر عن غضبك بطريقة سليمة لا تخطئ من خلالها. الانسان العتيق هو انسان غضوب يحمل مرارة وعداوة وكراهية، هو انسان يعطي ابليس مكانا في حياته. عشان كده ياما بتبقى مواضيع صغيرة، لكن لما الانسان بيدي لابليس مكان المواضيع دي بتبقى حاجات كبيرة بقى، ويفضل يحول معاني الكلمات ويتهيأ له حاجات ويعمل مشكلات، وبينما كان الموضوع ممكن ان هو في كلمة او كلمتين ان الموضوع ينتهي، لكن اعطى ابليس مكانا، فطلع بي ابليس للكراهية وللعداوة وللمغضبة. ثالث حاجة لابد الا تكون في الانسان الجديد، لا يسرق السارق فيما بعد، بل بالحري يتعب عاملا الصالح بيديه ليكون له ان يعطي من له احتياج. السرقة، والسرقة مش معناها ان انا بس باخد فلوس او ممتلكات الغير، لكن السرقة ممكن تبقى حاجة معنوية، ان انا اسرق كرامة الغير او مجهود الغير او اخد حاجة مش بتاعتي، ايا كان هذا الشيء. حقيقة ان السرقة لا تتفق مع الانسان الجديد، لكن السرقة دي طبع الانسان العتيق، لان السرقة دي فيها غريزة التعدي، واحد بيسرق يعني بيتعدى على الاخر، ودي طبع الانسان العتيق. فيها غريزة الملكية، هو بيسرق ليه؟ عشان يتملك هذا الشيء. فحب التملك ده من طبيعة الانسان العتيق. وايضا السرقة تحمل الخوف من المستقبل، انا عايز اضمن حاجة بكرة، عايز اضمن الحاجة دي معايا لبكرة، عشان كده بعتدي على غيري، وعشان كده عندي غريزة التملك. وقد تكون السرقة دي مرض، قد لا يكون الانسان محتاج الى اي شيء، لكن الانسان العتيق اللي جواه عايز يتعدى على الاخر، عايز يتملك مال الاخر. نلاقي ناس غني جدا جدا وعندهم كل الامكانيات ويمكن مليونير، لكن يخش محل يسرق، ده مرض، مرض الانسان العتيق، عنده غريزة التعدي، حب التملك، الخوف من المستقبل. لكن الانسان الجديد هو اللي ما عندوش تعدي على الاخر، الانسان الجديد اللي عنده اكتفاء من مسيحه، ما عندوش حب التملك، ما عندوش حياة الخوف، عشان كده ما يسرقش. ده اكتر من كده، لا يسرق السارق فيما بعد، ده الجانب السلبي، لكن شوفوا الجانب الايجابي، بل بالحري يتعب عاملا الصالح بيديه. التعب ده تعب مقدس، يعمل كل ما هو صالح مش بس عشان يسد احتياجاته، ولكن شوفوا الايجابية الاكثر، لكي يكون له، ليكون له ان يعطي من له احتياج. وده اللي عمله بولس الرسول مع الخادم اللي سرق سيده في ليمون، أنسيموس العبد اللي سرق سيده، حوله بولس لا يصرخ فيما بعد ولكن يتعب بعمل يديه عاملا الصالح ويعطي من له احتياج. ده التجديد اللي بتعمله المسيحية في حياة الانسان، مش بس انه يبطل سرقة، لا ده يتعب عاملا الصالح كل ما هو صالح بيديه، وايضا يعطي من له احتياج، مش بس يسدد احتياجاته لا ويعطي الاخر، تحول من اخذ الى معطي. وتلاحظوا العالم دلوقتي بقت السرقة منتشرة فيه، وبيسموها نباهة وشطارة، وازاي تعرف تلطش اللطشة وتجري، ما يسموها السرقة، يقول لك اسرق بس المهم تعرف تغطي ايه نفسك. حتى لو كان للانسان احتياج، لكن الانسان الجديد لا يسبق لما يسد احتياجاته، لكن احتياجاته تسدد بطريقة سليمة. حتى في الخطية مثلا يقول سرق نظرة، سرق كلمة، سرق لمسة، ما واحد احتياجاته الجنسية مش مسددة فبيسرق. عشان كده بقول لكم السرقة مش معناها الفلوس بس، ممكن الواحد يسرق حاجات كتيرة جدا. في عدد 29، لا تخرج كلمة رديئة من افواهكم، بل كل ما كان صالحا للبنيان حسب الحاجة كي يعطي نعمة للسامعين. كلمة رديئة، الكلمة اللي استخدموها في اليونانية لكلمة رديئة مش تعني انها وحشة بس، لا ده تعني المعطوبة او المعفنة او المنتنة، زي الثمرة لما تعفن ويبقى فيها عض تبوظ كل الثمار اللي ايه اللي حواليها، تأثيرها خطير جدا. ما تخرجش كلمة ردية معطوبة تجيب تأثير فاسد وتأثير خطر على اللي فيها. او كلمة، ايه هي الكلمة الردية؟ هي كل كلمة بطالة، كل كلمة ملهاش نفع، مش بس ملهاش تأثير سيء او ليه، اسف، ليها تأثير سيء، ده كمان الكلمة الردية هي الكلمة اللي ملهاش نفع. لكن اللي يخرج منا الايجابي كل ما كان للبنيان، كل ما كان صالحا حسب الحاجة كي يعطي نعمة للسامعين. كلام التافه اللي في اوقات كتيرة بنتكلمه وبنعيشه، وياما تبص تلاقوا العالم مليان كلام تافه، يشوفوا حاجة في التلفزيون كلمة تافهة تبص تلاقوا انتشرت بكل الناس، ده دليل ان الناس عايشة في حياة الفراغ وحياة التفاهة، الفراغ المميت اللي الناس بتعيش فيه، فراغ هدام بيهد كل مبادئ. لكن الانسان الجديد اللي في المسيح ينبغي ان تخرج منه كل كلمة صالحة للبنيان، لان احسن علاج للهدم هو ان الانسان يبني. تلاحظوا شوفوا بينقل الانسان مش بس من الجهة السلبية، لكن ده بينقله لعمق الايجابية، مش بس تطلع من بقنا، ما تطلعش من بقنا كلمة ردية او كلمة تافهة ملهاش فايدة، لكن يطلع منا كل ما هو صالح للبنيان حسب الحاجة. عشان كده في سفر الامثال يقول آية لطيفة قوي، تفاح من ذهب في مصوغ من فضة، يعني تفاحة من ذهب في طبق من فضة، كلمة مقولة في محلها. يعني الكلمة اللي تتقال في وقتها وفي احتياجها عبارة عن كلمة تفاحة من ذهب في مصوغ من فضة. انت الانسان يتكلم والكلمة دي تيجي في مكانها بالضبط، حسب الحاجة يعطي نعمة للسامعين، ان الكلام بتاعنا يعطي نعمة، يعطي بركة. للآخرين. لا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختنتم ليوم الفداء. إذا كنتم أخذتم الروح القدس كعلامة لخلقة الإنسان الجديد، عشان كده من فضلكم ما تحزنوش روح الله لما تحنوا للإنسان العتيق والتصرفات الإنسان الفاسد بحسب شهوات الغرور. كل واحد منا في يوم ميلاده الجديد، في يوم عماده، استلم المصباح اللي ينور له، الروح القدس اللي ينور له، زي ما داود يقول: إلهي سراجي ينير ظلمتي. خد النور عشان ينور له في الطريق، والطريق الطويل ده لحد ما يصل به إلى الحياة الأبدية والخلود. اوعى تطفي النور، اوعى تطفي المصباح، اوعى تحزن الروح القدس. الروح القدس برفضك اياه وبعدم التوبة، الشيء الوحيد اللي بيحزن الروح القدس هو الخطية واصرار الانسان على الخطية، وان الانسان مش عايز يستجيب ليه، مش عايز يستجيب لعمله بانه يتوب. عشان كده ما نحزنش روح الله بعدم توبتنا، لكن نفرح روح الله بالتوبة كل حين. قل له: يا روح الله القدوس قدسنا وطهرنا، ايها الملك السماء المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان، والمالئ الكل كان بالصالحات ومات الحياة، هلما تفضل حل فينا وطهرنا من كل دنس وخلص نفوسنا. الله القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء، في ختم علينا لمجيء المسيح الثاني، ان الروح القدس ده بيختم، بيحفر فينا حرف اليوطا، حرف اليوطا اللي هي اول كلمة ايسوس، اللي هي اول كلمة يسوع، بيحفر علينا اسم الخلاص الذي لربنا يسوع المسيح. عشان كده ادوا الروح القدس فرصة انه يعمق هذا الختم ويعمق هذا الحفر فينا بتوبتنا باستمرار، لكي ما نثبت في شخص المسيح. ليرفع من بينكم كل مرارة وسخط وغضب وصياح وتجديف مع كل خبث. الحاجات دي ما تتفقش مع طبيعة الانسان الجديد. المرارة، لو كل واحد كنا فتش في حياته، يا ترى انت جواك في مرارة تجاه اخر؟ شايل مرارة تجاه حد؟ دايما في البيوت وفي الكنايس الناس شايلة من بعضيها مرارة، ياما الابناء شايلين مرارة من ابائهم، وياما الزوج والزوجة شايلين مرارة بعضيهم من بعض ورافضين الصلح، وحتى لو تصلحوا شكليا لكن المرارة ضربة في اعمقهم. محتاجين ان هم يعرفوا الانسان الجديد لترفع من حياتهم كل مرارة، يرفع كل مرارة فيا تجاه اي انسان اهني او غلط في حقي او انا تهيأ لي هذا. كل سخط، سخط ده هياج وهلع وعدم احتمال وعدم صبر. انسان ساخط على الناس اللي حواليه وساخط حتى على نفسه، اقل كلمة كده تشعلله وتهيجه وتنرفزه وتضايقه. سخط ده يشبهوه بالنار اللي بتولع في القش، النار اللي تولع في القش تلاقيها تولع مرة واحدة وبسرعة جامدة وبعدين ايه؟ تخمد، غير النار اللي تولع في الخشب. تولع في الخشب بايه؟ ببطء وتستمر فترة طويلة، لكن في القش بسرعة بتسخط. لكن الغضب هو النار بقى اللي بتاكل في الخشب. الغضب ده حاجة بتبقى بالراحة كده وبتتمكن من الانسان واحدة واحدة لحد ما تقضي عليه خالص. كل صياح، سخط والمرارة والغضب ده معناه ان الانسان ده ما تعلمش انه يفضي الشحنات اللي جواه قدام ربنا، معرفش يقف ازاي امام الله يطلب بحرية وفي دلة البنين ويقول للربنا انا ناقصني كذا وانا زعلان من فلان، ويعبر عن كل اللي جواه وعن كل مشاعره ويفضي كل المرارة وكل السخط والغضب اللي جواه قدام ربنا. انسان بينفعل بسرعة وبيغضب بسرعة، ده اكيد انسان ملوش وقفات قدام ربنا حقيقية. لكن لو الانسان بيقف قدام ربنا وقفات حقيقية ويتعلم انه ياخد من ربنا وربنا يسد احتياجاته ويرفع مرارة اللي جواه ويهديه ويقول له ايه انفعالاتك. عشان كده الانسان الجديد ده هو الانسان اللي موجود في حضرة الله، مش محتاج لسخط والصياح والغضب. عشان كده الغضب هو علامة مهينة جدا لله ولا تتناسب بامكانيات الاب. واحد غضبان يعني كان بيقول للاب بتاعه ان انت مش اخد بالك مني وما بتعمليش حاجة وسايبني للتعب والحاجات دهيت. لكن انسان اتعلم ان ياخد احتياجاته من الله، ده انسان لا يمكن ان يغضب، وان غضب يعرف كيف يغضب ويعبر عن هذا الغضب بطريقة مقدسة وفي وقت مناسب. صياح ده الصوت العالي، ويقولوا كده من الصوت العالي وان الواحد يقعد يزعق ده نوع من الاعلان عن الذات، نتيجة ان الذات عندها شعور بالنقص. واحد عنده احساس بالنقص فيعلي صوته عشان يثبت ايه؟ ذاته، يعلن ذاته. طب مش اي حاجة يقدر يثبت فيها ذاته غير انه يعلي حسه، غير انه يزعق. والاحساس بالشعور بالنقص والاعلان عن الذات ده نتيجة انه مش شبعان بربنا، مش مهتم بالله. هو مهتم بنفسه وعايز يعني يفرد نفسه ويثبت ذاته بازعاج الاخرين بانه يزعق ويعلي حسه، كأنه يعني ان هو صح والناس دي كلها ايه غلط. لكن انسان المسيحي ما بيعليش صوته، لان المسيح كده لا يصيح ولا يخاصم ولا يسمع احد في الشوارع ايه صوته. تجديف، كلمة تجديف يعني رفض. الانسان المسيحي الانسان الجديد ما بيجدفش ما بيرفضش، لانه يقبل الله وكل ما يعطيها الله له. رفض يعني عداوة، والنفس اللي بترفض هي في عداوة مع الله. النفس اللي بتجدف هي في عداوة مع الله لانها بترفض الله. اذا رفضت الله فالشيطان يتكلم فيها بسهولة مع كل خبث. الخبث ما هوش المكر العادي، ولكن هو المكر المسيء. يعني واحد خبيث يعني مش بس مكار، لا ده بيستخدم المكر بتاعه في الاساءة للايه للاخرين. ده لا يتفق مع الانسان الجديد، لازم نخلعه نطرحه عنا. يعني انسان بيسلب الناس بفسة وبدماءة، لكن الجانب الايجابي الاكبر اللي لابد ان احنا نمتلئ منه، مش بس ما عندناش ده لكن عندنا حاجات تانية. كونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، شفوقين متسامحين كما سامحكم الله ايضا في المسيح. ثلاث صفات: لطفاء، شفوقين، متسامحين. الحقيقة ان الثلاث صفات دول هما صفات المسيح، هو ذا لطف الله اللي اظهر لينا شفقة غير متناهية في انه تسامح معانا. عشان كده احنا اللي لينا الانسان الجديد لينا صفات المسيح من اللطف، فبيشيل منا حاجات الانسان العتيق اللي هي المرارة والسخط ويحط مكانها اللطف. الانسان العتيق المرارة والسخط والصياح والتجديف ده اللي بيزكيه الشيطان وبيقعد يشعله فينا، لكن اللطف والتسامح والشفقة دي اللي موجودة حسب المسيح اللي احنا متحدين به والذي يحيا في داخلنا. الانسان اللطيف هو اللي بيهتم بمشاعر الاخرين كما يهتم بمشاعره، اللي بيدي اهتمام للاخرين زي ما بيدي اهتمام لنفسه. الشفقة والرحمة هما طبيعة كل انسان تقابل مع الله، بيستمد من الله الشفقة والرحمة. التسامح، وخدوا بالكم ان التسامح في المسيحية يختلف عن اي التسامح في اي دين او اي فلسفة او مبدأ اخر. ان التسامح في المسيحية ده ما يجيش ما من عندنا. الانسان مش هو اللي بيوجده. لكن التسامح في المسيحية احنا نسامح الاخرين كما سامحنا المسيح. اي بناخد من المسيح وندي للناس زي ما المسيح بيسامحنا، احنا بناخد من المسيح ونفيد على الايه؟ الاخرين. لكن ما هي الصفة احنا بنبتدعها، لان اللي بيسامح كمبدأ اجتماعي او في دين اخر ده ما بياخدش التسامح بتاعه من المسيح، ده بيحس في تسامحه بنوع من اعتداد بالايه؟ بالذات وبالكرامة. لكن احنا مش كده. ما هي الصفة بندعيها لانفسنا، لكن احنا بناخد التسامح من قلب المسيح اللي بينبع بهذا التسامح، ناخد منه ونفيد على الاخرين ونعطي الاخرين. تسامح الله لينا هو مصدر تسامحنا للاخرين وبعضينا البعض. عشان كده تسامحنا البعض بيجي تلقائيا، ما يجيش بانفعال او افتعال او بتمثيلية. يعني واحد كده يجيبوه قدام الكنيسة ويقولوا له خلاص طالح فلان، هو بس عشان الشكل الرسمي يقول خلاص ويمد ايده ايه ويسامحه. لكن هذا التسامح تسامح افتعالي شكلي. لكن التسامح المسيحي تسامح تلقائي، ما بيحتاجش ان الناس تقعد تزقه عشان يسامح، لان التسامح ده بقى جزء من طبيعته، من كيانه، الطبيعة الجديدة اللي خدها من المسيح، بقى تصرف تلقائي مش محتاج لحد يزقه عشان يعمله او يفتعله امام الاخرين. وراه لو انتبه الانسان فينا لعمل المسيح اللي عمله من اجله، زي المسيح سامحنا وغفر لينا وفدانا وخلصنا بدمه، واذا كان الانسان تمتع بهذا الغفران وبهذا التسامح المتناهي جدا في شخص المسيح، فما قدموش غير الا انه يسامح، ومش يسامح وبس، ده هو كمان اللي يتودد ويسعى لمسامحة الايه؟ الاخرين، مش يستنى الناس تزقه ويتودد للناس عشان يصالحهم ويسامحهم، وما يحسبش ان ده خسارة، لان الله فعل معاه اكتر مما هو كده. فاذا كان الله فعل معايا اكتر من كده، فازاي انا ما فعلش مع اخويا ولو جزء من اللي عمله المسيح معايا؟ لكن نتيجة عدم تمتعنا بغفران وتسامح المسيح الحقيقي ما بنقدرش نسامح بعضينا بعض، ونقعد نزق بعض ونحل مشاكل ونصالح الناس. لكن كل واحد في تلقائية اللي ده وفعلا شعر بغفران المسيح ما يقدمش من عنده، لكن ده هو بياخد من المسيح ويعطي للآخرين. عشان كده يقول سامحوا كما سامحكم الله فين؟ في المسيح. نعامل الاخرين زي ما عاملنا المسيح، زي ما المسيح صنع معنا هكذا ايضا نصنع مع الاخرين. دي سمات الانسان اللي موجود في الخلقة الجديدة او في الحياة الجديدة. عشان كده يريد نقط نصلي برجاء قدام الله ونقول له يا رب ادينا، انزع منا كل كذب وكل غضب وكل صياح وكل مرارة وكل كلمة رديئة، وادينا اللطف والشفقة والتسامح زي ما اعطتنا نفيد على الاخرين بطريقة تلقائية وليس بطريقة اصطناعية. قبل نصلي.
بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نكمل دراستنا في رسالة معلمنا بولس رسول أهل أفسس الإصحاح الخامس عدد واحد، أفسس 5:1. فكونوا متمثلين بالله كأولاد أحباء، واسلكوا في المحبة كما أحبنا المسيح أيضا وأسلم نفسه لأجلنا قربانا وذبيحة لله رائحة طيبة. وأما الزنا وكل نجاسة أو طمع فلا يسمى بينكم كما يليق بقديسين، ولا القباحة ولا كلام السفاهة والهبل التي لا تليق بل بالحري أشك، فإنكم تعلمون هذا أن كل دان أو نجس أو طماع الذي هو عابد للأوثان ليس له ميراث في ملكوت المسيح والله. لا يغركم أحد بكلام باطل، لأن بسبب هذه الأمور يأتي غضب الله على أبناء المعصية، فلا تكونوا شركاءهم، لأنكم كنتم قبلا ظلمة وأما الآن فنور في الرب. اسلكوا كأولاد نور، لأن ثمر الروح هو في كل صلاح وبر وحق، مختبرين ما هو مرضي عند الرب. ولا تشتركوا في أعمال الظلمة غير المثمرة، بل بالحري وادخوها، لأن الأمور الحادثة منهم سرا ذكرها أيضا قبيح، ولكن الكل إذا توبخ يظهر بالنور، لأن كل ما أظهر فهو نور. لذلك يقول: استيقظ أيها النائم وقم من الأموات فيضيء لك المسيح. فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق، لا كجهلاء بل كحكماء، مفتدين الوقت، لأن الأيام شريرة. من أجل ذلك لا تكونوا أغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب. ولا تفكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة، بل امتلئوا بالروح، مكلمين بعضكم بعضا بنغمير وتسابيح وأغاني روحية، مترنمين ومرتلين في قلوبكم للرب، شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح لله الآب، خاضعين بعضكم لبعض في خوف الله. نعمة الله الآب تكن معنا، أمين. شفنا في نهاية الإصحاح الرابع إن هو بيتكلم عن سلوك الشخصي للإنسان المسيحي، إزاي يسلك بلا كذب بلا غضب بلا صياح بلا سخط بلا مرارة، وإزاي إن هو يسامح الآخرين كما سامحه الله في المسيح. فابتدت الإصحاح الخامس بعد ما اتكلم عن السلوك الشخصي للإنسان تجاه الآخر، ابتدى ينقل عن سلوك الإنسان بصفة عامة في العالم، كيف يسلك الإنسان في العالم. إذا كان العالم وضع في الشرير، وإذا كنا إحنا موجودين في العالم، والمسيح في طلبته الأخيرة لما طلب من الآب: لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير. إذا كان العالم وضع في الشرير وإحنا موجودين في العالم، فكيف نسلك في العالم اللي وضع في الشرير دون أن نكون تابعين للشر اللي موجود بالعالم أو في العالم؟ والحقيقة أنه بيدي مبدأ أساسي وواضح للإنسان اللي عايز يسلك في العالم، أنه يسلك متمثل بشخص المسيح. عشان كده يقول لهم: فكونوا متمثلين بالله كأولاد أحباء. المبدأ الأساسي في سلوك الإنسان المسيحي هو أنه يسلك كمسيح، يسلك متمثلا بالمسيح، لأن المسيح هو الوحيد اللي قدر أنه يدوس ويطئ الشيطان اللي هو رئيس هذا العالم، واللي قال على أن رئيس هذا العالم آتي ولكن ليس له في شيء. عشان يكون رئيس هذا العالم اللي هو الشرير أو الشيطان، ما يكونش لينا أو فينا شيء، ينبغي أن احنا نكون مسيح، ينبغي ان احنا نسلك كمسحاء متمثلين بالله كاولاد احباء. اذا كان المسيح هو الابن الحبيب اللي كان موضع سرور الاب وبهجته ومسرته، فينبغي لينا احنا كمان ان احنا نسلك كابناء احباء لله متمثلين بالله، زي ما الله يعمل احنا بنعمل. وزي ما شفنا في الاصحاح اللي فات ان احنا ينبغي ان نعامل الاخرين كما عاملنا المسيح، زي ما المسيح بيعاملنا ينبغي ان احنا نعامل الاخرين، زي ما المسيح سامحنا ينبغي ان احنا نسامح الاخرين ولا نحمل مرارة او حزن او الم من اي شخص مهما كان اذانا او استباح ملكية لينا او ان هو اهنا او ان هو لم يقدرنا. ينبغي ان يكون لينا مغفرة في الداخل، واتكلمنا عن هذا الغفران انه مش شيء بنفتعله او شيء يعني بنظهره من الخارج، لكن لان احنا بناخد من المسيح غفران ينبغي ان نفيد على الاخرين غفران. يبقى نكون متمثلين بالله زي ما الله عمل معانا، ينبغي ان نعمل ايضا مع الاخرين. واحد يقول لك كلام اللي انت بتقوله ده مستحيل، تيجي تصالح اتنين متخانقين تقول له المسيح ما قالش كده والمسيح ما عملش كده، المسيح غفر، يقوم يرد رد عجيب قوي يقول لك ما اصل هو المسيح، لكن انا مش مسيح. انا مش مسيح دي مصيبة كبرى اذا قلت انك مش مسيح. انا مش مسيح يعني انت مش ابن، لانك لو ما بقتش مسيح لا تصير ابن لله، واذا كنت لست ابن لله فلست وارث للملكوت. عشان كده اللي بيقولوا ان احنا ازاي نعمل اعمال المسيح ده تهويل وده مستحيل ومش ممكن نعمله. الناس دي كده بمنتهى الاختصار اللي مش عايز يعيش حياة المسيح، واللي بيقول ده مسيح واحنا ملناش دعوة، انا مش مسيح انا انسان، يبقى انت حكمت على نفسك انك هتفضل طول عمرك انسان، واللحم والدم بتوع الانسان لا يمكن ان يرثوا ملكوت السماوات. عشان كده دي مصيبة الناس اللي بتقول انا مش مسيح عشان اعمل زي ما عمل المسيح. الناس دي بتحرم نفسها من ملكوت السماوات، ملهاش اي كيان ولا اي وجود في الحياة الابدية. عشان كده التمثل بالله ده مش خيال ومش مستحيل ومش تهويل ولا امر صعب المنال، لكن ده امر حتمي ان احنا نتمثل بالله كاولاد احباء. احنا بنتمثل بيه لان احنا بنحبه، مش بنتمثل بيه كامر شكلي او امر ظاهري. تلاقي الطفل لما بيحب ابوه يقلد ابوه في كل حاجة، حتى يلبس هدوم ابوه، يقلد حركات ابوه لانه بيحب ابوه. فينبغي ان نتمثل بالله كاولاد احباء، وان لم نتمثل بالله فليست لنا حياة ابدية. لكن للأسف الناس ما بتحبش تمثل ربنا او تحاكي الله، لكن تحب تمثل وتحاكي الاخرين. ممثل لحركة معينة تبص تلاقي كل الناس بتقلده، ممثل ليه كلمة معينة كل الناس تحاكي هذه الكلمة، واحدة مغنية معرفش بتعمل ايه كل الناس تعمل زيها، يقص شعره بشكل معرفش ايه كل الناس تعمل زيه. احنا بنحاكي ونقلد حاجات الخيبة والحاجات التافهة، يحاكي الله ويتمثل بالله زي ما اتكلم انت. عشان كده في عدد 2 يكمل ويقول اسلكوا في المحبة كما احبنا المسيح ايضا واسلم نفسه لاجلنا قربانا وذبيحة لله رائحة طيبة. اسلكوا في المحبة. تاني موضوع لازم نمثل بيه بالله فيه هو موضوع المحبة. ان المحبة دي تبقى دستور حياتنا والقاعدة اللي بنقيس عليها كل اعمالنا وكل اقوالنا وكل تصرفاتنا. ان كل عمل وكل فكر وكل مشاعر وكل عاطفة وكل رغبة ينبغي ان تكون في اطار المحبة. ولو صححته شوية تلاقوه ان استخدم تعبير غريب شوية. قال اسلكوا في المحبة. ما قالش اسلكوا بالمحبة. تفرق؟ ايه الفرق بين اسلكوا في المحبة وانكم تسلكوا بالمحبة؟ ان في المحبة ده في اطار، في برواز مش ممكن اخرج من براه. اطار كده بيحد كل تصرفاتي واقوالي وافعالي. اطار كده اسمه المحبة. وانا ينبغي ان اسلك في داخل هذا الاطار وفي داخل هذا الرباط. لو بالمحبة انا اذا مطالب بان انا ابتدي بالمحبة فقط. طب وجبتها منين؟ يمكن ما لقيهاش. لكن حياتي ينبغي ان تكون في اطار المحبة. لا تنتهي عملية مستمرة، ليست بداية فقط لكن هي البداية والنهاية، ان تكون كل اعمالي وتصرفاتي في برواز من المحبة. لاني ما اقدرش اجيب محبة من عندي، زي ما بقدرش اجيب غفران من عندي. غفران باخد من ربنا وبفيد على الاخر، هكذا باستمرار باخد محبة من الله وافيد على الاخر. عشان كده يكمل ويقول كما احبنا المسيح ايضا. هو يظن واحد فينا انه يقدر يجيب محبة من عنده او يقدم للناس محبة من عنده، من ذاتيته او من كرامته او من جدعنته او من الشهامة اللي موجودة فيه. دي محبة لا تدوم. لكن انا اسلك في محبة نتيجة احساسي بمحبة الله الذي احبني. وكانت علامة حب المسيح لينا كما احبنا المسيح ايضا. علامة الحب ده انه اسلم نفسه لاجلنا. علامة الحب انه سلم نفسه باختياره وبارادته لاجلنا عشاننا. لما حبنا سلم نفسه لاجلنا واسلم نفسه لاجلنا لكيما يوضح لنا انه يحبنا. تاني العبارة دي، لما حبنا سلم نفسه لاجلنا واسلم نفسه لاجلنا لكيما يوضح لنا انه يحبنا. والتعبير كلمة اسلم يعني انه ادى نفسه بارادته، مش غصب عنه او بشيء مفروض عنه. لكن هو قال كده لي سلطان ان اضيعها ولي سلطان ان اخذها. سلم نفسه بارادته للموت. لكن يقول التعبير اللطيف انه اسلم نفسه لاجلنا. وفي رسالة غلاطية يتكلم بصيغة المفرد، ما احياه الان احياه في ابن الله الذي احبني واسلم نفسه لاجلي. بيتكلم بصيغة الايه؟ المفرد. انه حبني انا على المستوى الشخصي الفردي، وكان دليل حبه ليا انه اسلم نفسه لاجلي. ما بيقولش انه اسلم نفسه لله او اسلم نفسه للموت، لكن بيقول ده اسلم نفسه لايه؟ لاجلي، علشاني. وكأن موت المسيح اللي قدمه يساوي نفسي انا، يساوي كل نفس فينا، كل واحد باسمه وكل واحدة باسمها. ان المسيح صحيح احب العالم ككل والخليقة والكنيسة ككل، لكن ايضا هو على المستوى الفردي يحب كل فرد منا باسمه وبشخصه. وهذا الحب يظهر انه سلم نفسه لاجل كل واحد فينا. عشان كده موته يساوي كل نفس فينا وكل اسم فينا، وموته ده يساوي محبته. اسلم نفسه لاجلنا قربانا وذبيحة لله رائحة طيبة. اصل هو بولس ده يعني ما تقدرش نفصله ابدا عن العهد القديم. بولس ده اللي تربى على يدي غملائيل معلم الناموس، كان العهد القديم ده معشش جواه، عشان كده راح على طول استعاد صورة من صور العهد القديم اللي درسناها في سفر اللاويين، صورة القربان والذبيحة. كلمة قربان يعني ايه؟ باليونانية ابروزفورا، اسمعوا الشماس بيقول اللحن ده، صلوا من اجل هذه القرابين المقدسة. ابروزفورا يعني قربان، يعني شيء يتقدم به الانسان نحو الله او يتقرب من الله. قربان يعني حاجة تقرب الانسان لله. وذبيحة فيسية، نقول له ني فيسية، ني ابروز فورا. فيسية دي هي ايضا جزء من القربان، ولكن ذبيحة دموية. الذبيحة دي فيها دم، لكن القربان لما ترجعوا لسفر اللاويين الاصحاح الاولاني تشوفوا ان كان في 5 ذبائح رئيسية. في ذبيحة محرقة، ذبيحة خطية، ذبيحة اثم، ذبيحة سلامة، وبعدين في حاجة اسمها تقدمة القربان. الذبائح اللي بالدم دي كلها تشير الى موت المسيح، فيها دم اشارة الى موت، لكن تقدمة القربان دي كانت اشارة الى حياة المسيح بالجسد. عشان كده كان تقدمة القربان دي لو تفتكروا معمولة من ايه؟ دقيق ابيض، رمز الطهارة والنقاوة اللي كانت حياة المسيح بالجسد، ملتوت بزيت ومسكوب عليه زيت. عارفين ان الزيت باستمرار اشارة للروح القدس، فالدقيق ده رمز الناتوت، ملتوت يعني معجون بالروح القدس لانه ولد به من الروح القدس. الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. وبعد ما يتلت ويتعجن بالزيت يتسكب عليه زيت، يتسكب يعني يدلق. وده اللي حصل في شخص المسيح في نهر الاردن، ان انسكب عليه الروح القدس في شكل حمامة. وبعدين الدقيق الملتوت والمسكوب عليه زيت يدخلوه في الفرن ويحطوا عليه لبان. لبان ده اللي هو البخور، يدي رائحة طيبة. وهي دي كانت حياة السيد المسيح بالجسد، قدم جسده رائحة طيبة، كان يقول يصنع خير. كل الآب اشتم حياة الطاعة اللي كانت فيه، والناس اشتمت حياة المحبة اللي كانت فيه، بالرغم انه جاب آلام لا تقدر من يوم ولادته في المزود لهروبه للتجربة على الجبل للاضطهادات اللي شافها. ما تفتكروش ان المسيح تألم في موته فقط، لكن المسيح تألم ايضا في حياته، عشان كده يحطوها في النار رمز الألم. فقربان رمز وإشارة إلى حياة المسيح بالجسد واللي عمله المسيح بالجسد من أجلنا، والذبيحة رمز لعمل المسيح اللي أتمه بالإيه؟ بالموت. يبقى القربان بحياته والذبيحة بموته، إنه كان ذبيحة محرقة فاشتمه الاب وقت المساء كرائحة سرور، وكذبيحة خطية، وكذبيحة اثم، وكذبيحة سلامة. فالمسيح في حياته على الارض قدم قربان وقربنا في جسده الى الله، وفي موته قدم عنا ذبيحة لغفران الخطايا. عشان كده رائحة حياته اشتمها الآب، ورائحة موته اشتمها ايضا الآب. وكنت تلاحظوا في سفر اللاويين لو فاكرين كانت كلمة تتكرر مع ذبيحة المحرقة وتقدمة القربان، يقول انها رائحة سرور ورائحة رضا. سرور ورضا، ان كانت الذبائح والقرابين دي الله يشتمها فيرضى عن الانسان ويفرح بالانسان، رائحة سرور ورائحة رضا. عشان كده قال ان المسيح حبني وسلم نفسه لاجلي كقربان وكذبيحة رائحة طيبة، رائحة جميلة يشتمها الله. فالمسيح في حياته قدم طاعة غير متناهية للآب، وقدم حب غير متناهي للبشر. شوفوا اللي المسيح عمله في حياته وموته، طاعة غير متناهية للآب كل أيام حياته على الأرض. ما جئت لأصنع مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني، طعامي أن أصنع مشيئة الذي أرسلني. وأكمل هذه الطاعة بموته، وأطاع حتى الموت، موت الصليب. يبقى قدم طاعة على الله الآب، وقدم حب للبشر للناس. كان يشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب، وبعدين أحبهم جدا حتى المنتهى، حتى الغاية. أحبهم في حياته وأكمل هذا الحب بموته، وأسلم نفسه للموت فداء عنا، حبا لينا. عشان كده بيقول تمثلوا بهذا الإله اللي أطاع واللي أحب. إذا كنتم موجودين في العالم ففي خطر في العالم اللي وضع في الشرير. القاعدة الأساسية عشان ما يبقاش لرئيس هذا العالم فينا شيء ان احنا نكون مسيح، لان المسيح الوحيد اللي رئيس هذا العالم آتي وليس له فيه شيء، ان احنا نتمثل بالله. لكن بيبتدي ينبه الخطر اللي موجود في العالم في عدد 3، اما الزنا وكل نجاسة او طمع فلا يسمى بينكم. مش الزنا والنجاسة والطمع مش بس ما يكونوش بينكم، لا ده كمان اسمهم ما يذكرش ايه بينكم. لا يسمى بينكم، لان ده هو الشر اللي موجود في العالم، الزنا والنجاسة والطمع. واتكلمنا ان الثلاثة دول مرتبطين جدا ببعض، الزنا والنجاسة والطمع مرتبطين جدا ببعض ويقودوا الى بعض. فلا يسمى بينكم كما يليق بقديسين. ان انتوا خدتوا الطبيعة الجديدة، حياة القداسة، ان انتوا قديسين، فالثلاث حاجات دول ما يليقوش بالقديسين. بيسموا الزنا والنجاسة دي immorality، او يعني لا اخلاقيات، ان الواحد يسلك بلا اخلاق بلا مبادئ بلا حدود. زنا ترتبط بالنجاسة والتدنس والانحطاط، ويحفزهم الطمع باستمرار، ان الطمع عايز ياخد كل شيء مال الاخر. فبيقولهمش الكلام ده مش بس ما يكونش بينكم، لا، ولا يسمى بينكم، ملكوش دعوة بالحاجات دي، لان العالم ممثل في الكلام ده. هو ده الاكثر من كده في عدد 4 ينقلهم، ولا القباحة ولا كلام السفاهة او الهذل التي لا تليق، بل بالحري الشكر. كلام السفاهة والهذل، التندر بحكايات النجاسة والتلذذ بحواكيها والضحك وكلام الهذل. القباحة هي السلوك المشين، كل ما هو قبيح كل ما هو معيب. سلوك مشين. والسفاهة اللي هو الشيء الخارج عن حدود اللياقة والتعقل. والهزل هو ما يصير الضحك بتبذل او بابتذال. واعتقد يعني ان الدنيا او العالم اللي احنا عايشين فيه ده مليء مليء. حتى الناس اللي من بره او اللي ملهاش بعلاقات عاملة رقابة ومعرفش رقابة مصنفات فنية وعاملين حاجات شغلانات كتيرة. لكن هي دي حياة العالم. الانسان اللي بيصير غرائزه بكلامه بتفاهات وبسفاهات هي دي المفاهيم الاساسية اللي بتسود العالم. يقولك ده الفن بتاع العالم، ده المتعة بتاعت العالم، عشان كده بيبيعوا ويشتروا بيه في كل انسان وفي كل مجال. لكن ما هذا الا علامة من علامات الفراغ الداخلي. ده ما بيدلش الا ان الانسان اللي عايش في القفاء القباحة والزنا والهزل الا انه انسان فاضي، انسان تافه، انسان فارغ من الداخل، انسان بيملأ الفراغ اللي جواه بهذه التفاهات وبهذا الانحطاط، بيملأ من جواه صفيحة زبالة وبيطلع الزبالة دي للناس من بره. والناس لان كل واحد جواه صفيحة زبالة بتفرح لما بتدلق عليها الزبالة، بيتبسطوا جدا. في كل المجتمعات، في الشغل، في الكلية، في الاتوبيس، كله بيتكلم على هذا المستوى ويقولك ده شيء طبيعي. كان بيتكلم معايا احد الناس الغير مسيحيين من الجماعات الاخرى، بيكلمني عن الديانة اللي هو بيدعو ليها يعني. وبعد ما بيتكلم وان هو ده الدين الحق وانه وانه وانه، فوجئت انه ابتدى يتغير في كلامه للكلام السفاهة والهذل والقباحة والنجاسة والجنس. فبقول انت ازاي عايش الحتتين دول؟ قال لك وماله، ده شيء طبيعي، شيء طبيعي. وهو ده فعلا اللي كان موجود في العالم. المسيحية هي الديانة الوحيدة اللي دخلت حياة الطهارة والنقاوة الحقيقية غير الشكليات اللي من بره. في اديان كتيرة كانت بتحط قوانين، لكن لما جه الايمان المسيحي وانتشر، انتشر في وسط مجتمع كانت النجاسة والزنا على مستوى الممارسات الدينية تمارس في الهياكل والمعابد الوثنية. وكان في ناس متجندين ومتجندات لخدمة تلك النجاسة. وكانت المسيحية هي الدين اللي نادى بالحياة الطهرة النقية من الداخل وليست في شكليات من الخارج. هو ما عندوش غير كده، شوية اوامر من بره، لكن ما فيش مانع. القبحة دي يعني والسفاهة والهزل والحاجات دي حاجات يعني لا يعاقب عليها القانون. هو الخطية اللي تعتبر خطية عندهم انه يكون شيء وليه شهود وليه معرفش مين وليه ايه وليه ايه وليه ايه. لكن المسيح ما بصش للنقطة دي خالص، بص للحياة الداخلية والعين الداخلية والفكر الداخلي والمشاعر الداخلية. فإذا كان كلام السفاهة والهبل والقباحة ده يدل على فراغ الإنسان، فهذا لا يليق بالإنسان المسيحي أنه يكون إنسان تافه أو فارغ. لأن الإنسان المسيحي إنسان مليان، مليان من ثمر الروح ومن عمل الروح. الإنسان المسيحي ليس إنسان جائع ولا إنسان مكبوت، لكن هو إنسان شبعان. عشان كده قال لهم لو انتوا فرحانين ومبسوطين ما تلجأوش لكلام التفاهة والقباحة والهزل كمصدر يثير الضحك والتلذذ، لكن عندكم حاجة اسمها حياة الشكر، انكم مليانين بربنا وشبعانين بالله. عشان كده ليكم حياة الشكر اللي تعبروا فيها من خلالها عن سروركم وفرحكم. حياتنا في السماء هتبقى تسبيح وتمجيد لله الأكمل لينا كل عمل والأكمل لينا كل عطية. حتى في رسالة ثانية يقول آية لطيفة قوي تصلح كعنوان للسلوك المسيحي، يقول الذي يأكل للرب يأكل لانه ياكل ويشكر الله. والذي لا ياكل فللرب لا ياكل ويشكر الله. ايه معنى الكلام ده؟ اعتقد في روميا